تشنو الدنيا فرحا معنا
والأمل يشرق يتبعنا
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
يقول الشيخ: وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلابد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك، فهمنا؟ إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى كل ده عشان نوصل لدي المسمى اللي هو الآية دلوقتي، أن يعبر عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر، يعني هو لما هيفسر أحمد كان يقول أحمد هو محمد عشان تبقى أحمد هو اللي هو الاسم الأساسي مثلا، زي ما بنقول كده القدوس هو الله، إيه رأيك بقى يقول القدوس هو السلام، فسر بمعنى ثالث، وهو يا إما هيفسره بالاسم الأساس اللي هو ينطبق على الذات، فاهم؟ يعني مثلا الأسد ده الاسم الأساس بالنسبة لك، فلما يقول الأسد هو الليث كده سهلة، إنما يقول لك الليث هو الغضنفر يعني يجيب لك معنى ثالث، لما يتكلم فدلوقتي الحاشر، فالمفترض هيقول إيه؟ الحاشر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان يبقى عرفنا، أو يفسر لنا الكلمة الحاشر الذي يكون من شأنه أنه أول من يحشر الناس، أو يبقى أول من يحشر من الناس الحاشر، يبقى المعنى كده، فما يفسرش دي ولا دي، يجيب لك اسم ثالث فيقول لك الحاشر هو المجتبى، وكل ده معنى واحد، هو ده المعنى لما في فين أو عايز يجيب كل ده عشان ايه؟ عشان قصة اللي انا قلت لك عليها الصراط المستقيم، يلا بقى اديني على طول الصراط المستقيم هو كذا، فيجيب لك معنى تاني، يعني ايه تقول له ما الصراط المستقيم؟ يقول لك القرآن، ما هو من الصراط المستقيم، بس انت لو فسرت الصراط المستقيم اديني معنى اعم، قل لي طريق الاسلام مثلا، يبقى الصراط المستقيم طريق الله عز وجل، يبقى ده الصراط المستقيم، انما رحت قال لي القرآن، ما هو القرآن على طريق الله طبعا الاساس، ويقول لي السنة، طب ما طبعا، طب كل ده، فتيجي تقول له حاجة يروح جايب لك امثلة كلها داخل الدائرة، كلها بتقول الى شيء واحد، ما القرآن؟ الشفاء، ما القرآن؟ الهدى، ما القرآن؟ الفرقان، تقول له ما الفرقان؟ يقول لك هو الكتاب، ما تقول هو القرآن بيفسر لك بحاجة تانية، عايز يقول لك كل دول حاجة واحدة، فهمتوها؟ طيب، تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والمحي والعاقب والقدوس، يلا بقى القدوس هو الله، يقول لك لا القدوس هو الغفور، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، هو بيتكلم دلوقتي قصد الصفة ولا قصد الذات؟ قصد الصفة ولا قصد الذات؟ لما اقول ان الغضنفر هو الليث قصد الصفة ولا قصد الذات؟ ما مش قصدي بقى الصفة خالص، لا خليها في السيف، المهند هو الصارم، الصارم البطار، الصارم شدة الايه الضرب، والمهند نسبة الى السيف اللي جاي من الهند ده اللي كان شأنه كذا وكذا، فده وده، فلما فسر حاجة ما تقول السيف، لا بيفسرها بمعنى تاني، والاثنين هم كلهم حاجة واحدة، يبقى بيقصد الذات مش قصد الصفات، وأن المسمى واحد لأن هذه الصفة هي هذه، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك أهو يا عم بقى تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباع القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين، قلت لك الحديث ايه أخباره، الحديث أصله كما ذكر هنا شيخ الإسلام أنه رواه الترمذي وكذلك رواه ابن أبي شيبة والدارمي ورواه الترمذي وضعفه أصلا وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري، وأوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن قلت ما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل وهو حبل الله المتين إلى آخر الكلام ده. فبيقول شيخ الإسلام وبيستدل بذلك يقول رواه من طرق متعددة أنه حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس ابن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. هذا حديث صحيح، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير والحاكم وصححه وهو حديث صحيح. ضرب الله مثالا صراطا مستقيما، ركز هرسمها لك علشان خاطر تبقى فاهمها. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ارسم طريق وعلى جنبتي الصراط سوران، يبقى الطريق اللي انت ماشي فيه متصور سور من هنا وسور من هنا ماشي، وفي السورين ابواب. غريب قوي، عمرك مشيت في طريق لقيت عليه سوار وكل سور محطوط فيه بواب، باب باب ده بيدخل على حاجة فيشد الانتباه. وعلى الابواب سطور، والباب عليه ستارة، يعني حتى مش باب حديد ولا حاجة عشان تقول مثلا ده باب قصر ولا باب حاجة وانا مش واخد بالي، لا باب عليه ستارة، فستارة تخليك عايز تعرف اللي وراها، عايز تكشف تشوف ايه ده، عمرك شفت كده؟ وعلى الابواب سطور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. وفي واحد اول الطريق، واحد على الطريق، والاثنين بيدعوك. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، بس كده. يبقى بقى ايه؟ يبقى اللي فسروا بالقرآن لقوا دليل، وإن كان الدليل في كلام التاني اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إلى الإسلام، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم هو الإسلام. والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، كويس، محارم ربنا عليها ستارة كده. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعز الله في قلبك. والحديث تتمته انه الداعي الا على الصراط، كلما هممت ان تفتح السطر قالوا لك ويحك لا تفتح، انك ان تفتح تلج. الداعي على رأس الصراط كتاب الله، تمام، اللي هو من الاول خالص اللي دخلك الداعي على الى الصراط ده كتاب ربنا، اللي على الصراط ده واعظ الله في قلبك. وده بيعمل معك ايه؟ بيقول لك بلاش تفتح الموقع ده، هي كده، بلاش تدخل على الصفحة دي، عشان لو دخلت مش هتخرج، بس لا تفتح، اصل كله كاتب شاهد قبل ان تحذف، فافتح وابص كده، بس بصه كده ليه بس اهو ده فتح، ده اللي هي محارم بقى، فلما يفتح ما يعرفش يخرج، انك ان تفتحه لتلج، تدخل وما تعرفش تخرج، هي تدخل فيها. فهذان القولان متفقان. نرجع للأصل اللي احنا بنتكلم عليه، أن الصراط هو ايه؟ إما القرآن وإما أنه الإسلام. فهذان القولان متفقان. بص بقى اختلاف تنوع ازاي؟ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولا لأ؟ ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، فده راح قال لك الإسلام، وده راح قال لك اتباع القرآن، والاثنين بيؤدوا إلى معنى واحد، أن تأخذ هذا الطريق طريق الله عز وجل اللي هو اتباع القرآن اللي هو الأخذ بأحكام الإسلام، الاثنين واحد. كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، الشيخ هيزود، وكذلك قول من قال أنه السنة والجماعة، حلو بقى أهل السنة والجماعة، السنة والجماعة إن الصراط المستقيم ها هو اتباع منهج أهل السنة والجماعة. وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله. كل ده فيهم معنى غلط، كلهم ينفعوا وكلهم يتفسر بيهم زي ما قال في القبليها انه ممكن تفسر القدوس بالسلام، وممكن تفسر، فممكن اقول الصلاة المستقيم هو الاسلام، وممكن اقول هو طريق العبودية، وممكن اقول الاسلام طريق العبودية، كلهم واحد. لما اعملهم كده في معادلة واكتب الصراط يساوي طريق الاسلام يساوي طريق العبودية يساوي اتباع اهل السنة والجماعة يساوي اتباع القرآن، كلهم يساوي ولا ما يساويش؟ فاي واحدة تقدر تعبر بها عن التانية مفيش مشاكل. ده اسمه اختلاف ايه؟ التنوع. وامثال ذلك، فهؤلاء كلهم اشاروا الى ذات واحدة اللي هي الصراط، لكن وصفوها كل بصفة من صفاتها. ده الصنف الاولاني اللي هو اختلاف الايه؟ التنوع. الصنف الثاني فيما يخص ايضا هذا النوع من الاختلاف، ان يذكر كل منهم من الاسم العام بعض انواعه. المرة دي بقى هيجيب حتة منهم. اللي فاتت كلهم معاني واحدة، طريق العبودية طريق الاسلام اتباع القرآن، كلهم حاجة واحدة. انما المرة دي هياخد حتة، هيقول لك ايه مثلا لو نفس المعنى، هيقول لك الصراط المستقيم اقامة حدود الله. تنفع؟ هي اقامة الحدود دي مش من الاسلام ولا مش من الاسلام؟ يقول لك الصراط المستقيم الصلاة على وقتها. هو ده مش هي بس الصلاة المستقيم الصلاة على وقتها؟ لا، بس تفسر بها ولا لا؟ مش جزء حتى منها؟ اه. لو قال لك الصراط المستقيم برك بوالديك ينفع ولا ينفعش؟ ما هي حتى منها. فهو يجي يقول لك كده، فتيجي تقول خلاص العالم فلان الفلاني قال الصراط المستقيم بر الوالدين ما فيش غيرها، بس كده. يبقى اهدنا الصراط المستقيم كل واحد يبر بابوه وامه وخلصنا على كده. تقول له انت مش فاهم حاجه، ده هو فسرها بايه؟ حته منها ويبقى جزء منها. فهمتوا كده المثال؟ يقول ان يفسروا ببعض انواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد. يبقى ايه؟ مش بس بر الوالدين، بيديك واحده منهم، ممكن التاني يقول لك صله الارحام، التالت يقول لك كل ده صراط مستقيم، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا. ها؟ طب أنا دلوقتي بيقول what's the meaning of، مش فاهم أنا عايز دلوقتي، عايز ما معنى ده؟ فقلنا له عايز تفهم يعني إيه رغيف، يعني إيه خبز؟ رحت أنت جاي كده جايب له عيش، رحت قلت له ده، قال لك هو ده، ده بس هو ده بس، يعني الفينو لا، يعني يعني هو ده بس. ويبقى كده كل ما يعدي على كلمه خبز اللي الراجل ورهولي، طب واللي زيه لا، طب واللي بعده واللي معمول اكبر منه لا، وكلها خبز ولا مش خبز؟ فهمتوها كده؟ فأري رغيفا وقيل له هذا، فالاشاره الى نوع هذا لا الى هذا الرغيف وحده. يبقى الفينو شغال ولا مش شغال؟ ماشي. مثال ذلك ما نقل في قوله، اسمع بقى الشيخ بيفهمك عشان تاخد الامثله، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم ان الظالم لنفسه مين بقى؟ يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات. الظالم لنفسه اللي عمل ايه؟ ساب الفرض مثلا الواجب، او انه وقع في المحرم، ده ظالم. والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك وتارك المحرمات، بس مكروهات مستحبات مش بتاعتي، بصلي الخمس فروض بس. طب ما تصلي سنه؟ لا لا، هو غير كده، مقتصد. الاولاني سايب السنه وسايب الفرض، يبقى ده ظالم. والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات يعني بالمستحبات مع الواجبات. يبقى كده كأن الشيخ بيفسرها لنا بالتفسير العام. الظالم لنفسه مين؟ تارك الواجبات وفاعل المحرمات. المقتصد مين؟ فاعل الواجبات وتارك المحرمات فقط. السابق بالخيرات فاعل الواجبات والمستحبات وتارك المحرمات والمكروهات. حلو كده، ده كده التفسير العام بقى جدا ليها. تعال بقى شوف التفسيرات الواردة عن السلف. قولهم تاني. التاني، التالت، التالت اللي هو السابق بالخيرات، فاعل الواجبات والمستحبات، بيصلي الفرض والسنة. ماشي. مثلا اهو انا حتى كلمتي دي، كلمتي دي او من اللي بيقولها الشيخ، انا لسه بقول لك ايه، السابق بالخيرات فاعل الفرض والسنة، فانت جيل في بالك قلت لك بيصلي الفرض والسنة، انا قلت دلوقتي كده بيصلي الفرض والسنة بس، هي كل الفروض الصلاة. ها يعني اللي بيفعل الزكاة والصدقة مش داخلة؟ يبقى هو نفس الفكرة ايه الادق بقى نقول ايه، فاعل، فاعل اللي بيعمل بقى الواجبات والمستحبات وتارك المكروهات والمحرمات. كده ده التفسير العام. حلو. بص بقى الوارد عن السلف فيها ايه، يقول فالمقتصدون هم اصحاب اليمين والسابقون اولئك المقربون كما جاءت. بص ده برضه ايوه، طول ما احنا ماشيين بناخد امثله والله. اهو اللي جه في سورة الواقعة، اللي جه في سورة الواقعة بينته هذه الآية، ايه رأيك بقى؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. آية سورة الواقعة ايه؟ فأصحاب اليمين ما أصحاب، وأصحاب الشمال ما، والسابقون السابقون، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. قال لك أصحاب الميمنة هم المقتصدين، وأصحاب المشأمة هم الظالمين، والسابقون السابقون اللي قال عليهم ومنهم سابق بالخيرات. ففصل لك آية بآية هو. طول ما انت ماشي كده تشتغل. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول السابق. أهو بقى السابق الذي يصلي في أول الوقت، بس مثال بس، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار. بس ولا دي صورة من الصور؟ أبينها لك. وصح السابق اللي صلى في أول الوقت، اللي أخرها شوية كمان ساعة، ساعة ونص، صلى العصر الساعة 5:30، ها مقتصد، صلى العصر قبل المغرب بعشر دقايق، ظالم لنفسه. وصله؟ مثاله. او يقول السابق والمقتصد والظالم، قد ذكرهم في اخر سورة البقرة. فين ده؟ فانه ذكر المحسن بالصدقة، يبقى مين السابق؟ المتصدق. ومن الظالم الذي يأكل الربا، والعادل بالبيع والناس في الاموال، اما محسن واما عادل واما ظالم. العادل بالبيع اللي هو حل الله البيع، بيبيع ويشتري وخلاص ما بيعملش الغلط يعني. المقتصد ان اللي بيتصدق أعلى، واللي بيأكل بالربا ظالم لنفسه. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره. فإن التعريف بالمثال ده اسمه إيه بقى؟ التعريف بالمثال، أعرف الشيء بمثال لي، وهذا لا يعني التعريف الجامع المانع له. صح؟ أديك مثال، مش معناه أنه هو ده بس، فاهم؟ زي ما الرجل قال له ضرب زيد عمرة، فهو زيد بس اللي بيضرب عمرة طول العمر؟ فيش غيرهم؟ يعني هو يعني ده بيقول له فعل ومفعول، فقال له زيد وعمرة ليه؟ مش معنى زيد وعمرة؟ قصة كده عشان بس من اللطائف يعني. واحد صالح، فقال واحد من بتوع النحو قال له انت راجل جدع جدا وما شاء الله عليك، بس انت ما بتعرفش حاجة في النحو. قال له خلاص علمني، خلاص اتعلم نحو. قال له يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ضرب زيد عمرة، قال ولما ضربه؟ قال له لا ده مثال، ضرب زيد عمرة. فنصلي احد
لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، وإنما
ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال. وقفنا عند هنا، قلنا ده نوع من أنواع ليه؟ التعريف بمثال. شوفوا في أنواع التعريفات، أنواع التعريفات، إما أن أعرف الشيء بحده الجامع المانع، وده اللي احنا سميناه دلالة المطابقة. أقول تاني، بتعرف لي، أنا عايز أعرف تعريف الأسد يطلع مين، تقول لي حيوان شكله كذا، توصفه لي وصف تام ويكون جامع مانع بحيث أنه ما ينطبقش إلا على هذا الحيوان اللي شأنه كذا. كويس، لو اديتني صفة من صفاته، قلت لي حيوان يزأر مثلا، بتعرفه بصفة من صفاته، صفة من صفاته. كويس، لما نيجي نقول ما الفرد، عرفت للفرد تعريف مطابق، اقول لك ما امر به الشارع على جهة الحتم والالزام. يعني فرض اللي ربنا امر به على جهة الحتم والالزام لزوما، عشان ايه؟ ما انا ممكن امرك بحاجة بس انا عايزها استحبابا او اباحة، لما قال ربنا سبحانه وتعالى فاذا قضيتم الصلاة، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. الانتشار في الارض، يعني احنا لازم اول ما نصلي الجمعة كله يجري، كله ينتشر؟ لا، انما معناها ايه فانتشروا؟ يعني ابيح لكم الانتشار في الارض، اللي عايز يقعد في المسجد يقعد، واللي عايز ينزل يشتغل يشتغل، واللي عايز يعمل يعمل، انتشروا في الارض. يبقى اسمه حكم اباحة. طيب، يبقى اذا لو انا عايز اقول حكم الحد، عشان كلمة التعريف بالمثال، عايز اعرف الفرض، فاقول ده التعريف المطابق الجامع المانع، ما امر به الشارع على جهة الالزام الحتم واللزوم. طيب لو قلت الفرض ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، ده اسمه تعريف بالثمرة، تعريف بالنتيجة، تعريف بحكمه. يبقى انا بعرفه بايه؟ حكمه ايه؟ الفرض بيتعاقب باللي يتركه ويثاب اللي يفعله، كده اسمه تعريف بالايه؟ بالثمرة. طب لو قلت الفرض كالصلوات الخمس، ده اسمه تعريف بالايه؟ بالمثال. عرفتوا تلات انواع؟ يبقى فيها تعريف مطابق، وفي تعريف بالمثال، وفي تعريف بالايه؟ بالثمرة. اقول تاني، في تعريف مطابق، وفي تعريف بالمثال، وفي تعريف بالثمرة. ماشي، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، فهمتوها بقى؟ والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. أنتوا بتفهموا كده، كلنا بنفهم كده. يعني أنا أقعد أقول لكم قاعدة وارح قايل كلمتين تقال حبتين ثلاثة، ما اقول مثلا كلمة تحقيق المناط، فانت فتح بقك، مين المناط ده؟ بيعمل ايه ده؟ اقول لك وتحقيق المناط هذا، المناط العلة، جات لك علة، ولا فاهم مناط ولا فاهم علة، ايه اللي انت بتتكلم فيه ده؟ اقول لك يعني تحقيق المناط ده يعني زي ايه؟ ايوه بقى، اديني المثال بقى عشان افهم. ان اتحقق من علتي علة الخمر انه الاسكار، علة تحريم الخمر الاسكار، او ده اسمه تحقيق المناط. انه يعني ايه بقى تاني؟ يعني انا مسكت مثلا الشراب ده، لو اعتبرنا ان هو كذا، فعرفت من اوصافه وعملت له تحليل كيميائي وعرفت ان لما يتشرب منه قد كده يبقى كذا وانه كذا وكذا، ده اسمه تحقيق للعلة. العلة يبقى اذا الهيروين مسكر يبقى حرام، حققت الامر ده، ماشي كده؟ لكن انت مش فاهم يعني ايه تحقيق المناط في الاول، لكن لما اتقالت لك بمثال كده اتفهمت، ده اسمه تعريف بالايه كده؟ بالمثال.
وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا. ايه رأيك؟ زي ايه لما نيجي نقول مثلا قول الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى نزلت في أبي بكر، ده معناها إنها في أبو بكر بس؟ ده معناها إنها في أبو بكر بس؟ لما أجي أقول مثلا قول الله تبارك وتعالى قول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها نزلت في خولة بنت حكيم أو بنت ثعلبة، فتيجي تقول خولة هي نزلت في خولة بس ولا ده مثال؟ مثال. يبقى هي سيجنبها الأتقى، يبقى كل من من كان كأبي بكر نزلت في أبي بكر وكل من كان مثله، وأي آية بقى نزلت في حد معين مخصوص ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا نزلت في أبي بكر في قصة مصطفى، لكن تشمل كل أهل فضل وسعة إن هم يصنعوا ذلك وليعفوا وليصفحوا. وصل؟ يبقى ايه ده اسمه تعريف بالمثال. يبقى قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس ابن الصامت. أي آية الظهار؟ قول الله تبارك وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدناهم وإنهم ليقولون منكر من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والآيات التالية تبين كفارة الظهار، تمام؟ فلو قالوا إنها نزلت في امرأة أوس بن الصامت وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، آية اللعان اللي هي إيه؟ اللي هي في سورة إيه؟ سورة النور. وإن آية الكلالة أحكام الملعنة، عشان الناس اللي مش واخدين بالهم يعني إيه كلمة أحكام الملعنة، لو أن رجلا اتهم زوجه بالزنا رآها تزني فجاء إلى الحاكم إلى القاضي وقال له رأيت زوجي كذا، حكمه أن يجلد أربع أن يجلد مئة جلدة يجلد ثمانين جلدة على اعتبار أنه قذف محصنة. كويس؟ أحكام القص. فلما ربنا سبحانه وتعالى خفف على أهل الغيرة، راجل طب يعمل إيه؟ ما عندوش مش عارف يجيب ثلاث شهود تانيين على ذلك، فقال بقى ربنا سبحانه وتعالى في أحكام هؤلاء إنه فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله، هذه لعنة عشان كده تسمت كده، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويضرع عنها العذاب، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فدي اسمها الملعنة. فبيقول الآية دي نزلت في مين؟ نزلت في قصة لهلال بن أمية أو عويمر العجلاني، وأن آية الكلالة آية المواريث نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قولهم ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اللي أنا حكيت لكم القصة نزلت فينا معشر الأنصار، معناها كده هم بس الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والذي لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق صار يقوله الآن بعض المتجرئة وبعض الناس الذين يريدون هدم هذه الشريعة. ما هو بص الحاجة اللي تقف معاهم يقول لك نزلت دي كانت أيام النبي، وعليك خير بقى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، دي أيام ما كان في كذا وخلاص. ليه؟ يقولون العبرة بخصوص السبب، والقاعدة التي اتفق عليها أهل الأصول سلفا وخلفا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ليه بقى بتبقى بقول ان هؤلاء المتجرئة اعداء هذه الشريعة يصنعون ذلك؟ اصل الاية قدامه ظاهرة مش عارف يعمل فيها حاجة. الاية بتقول فاقطعوا ايديهما، فهو مش قادر يعمل فيها حاجة. دي السارق والسارقة فاقطعوا، وده ما بيتعملش. لا انت مش فاهم الموضوع، مش كده. دي كانت ايام في ظروف معينة واحوال معينة فساعتها كان لازم نقطع ايده، زي ما هما بيقولوا دلوقتي في حد الردة عاملة مشكلة كبيرة القصص دي، فنعمل ايه؟ مفيش. ليه يا عم؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال في ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والسيب الزاني والتالتة اللي هي دي، هي دي بقى محل الشاهد، المفارق للجماعة. يبقى اللي هو مين ده؟ اللي هو المبدل لدينه، يعني واضحة ما فيهاش كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك. تعمل ايه في حاجة زي دي؟ فعاملة مشاكل وفي ناس بتتكلم فيها كتير، فناس بقى تقعد تنخور وتقعد تقول لك لا 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 شيلوا الحتة دي، دي كانت في ظروف معينة واحوال معينة. اللي ما يعجبكش اللي ما يعجبكش شيله، وعشان ما نعملش مشاكل. ومن ايام النبي كده صلى الله عليه وسلم قالوا له كده. فقال الله في سورة يونس: قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. مش شغلتي والله، مش انا اللي هشيل واحط، مش بتاعتي واصله. فهو ده، فيخرج من القصة يقول لك ايه؟ الاية دي اللي مش عاجباك نزلت في فلان الفلاني وخلصنا منها. عشان كده قالوا بعضهم: وكبرت كلمة تخرج من افواههم، قالوا القرآن نص تاريخي. فهموا قصده ايه؟ تراث، تراث، حاجة جميلة كده تقعد تقراها وتحكي بقى شفت بقى ايام بني النضير وبني قري، لطائف لذيذة كده تقعد تقراها، لكن مش بتاعتنا خالص. احنا ما لا نمت الى الموضوع بصلاة. واصل؟ فهو بيستخدم ايه بقى القاعدة اللي بيستخدمها؟ العبرة بايه؟ بخصوص السبب. فتقول له الكلام اللي الشيخ بيقوله دلوقتي شيخ الاسلام، ان هذا تفسير بالايه؟ بالمثال. والقعد يقصل عليه، ده كله تفسير بالايه؟ بالمثال. وهو بالشيخ بيقول: فان هذا لا يقوله مسلم على عاقل على الاطلاق. يقول الحافظ ابن السيوطي، اديكوا حاشية سريعة: اختلف اهل الاصول هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب. والاصح، يبقى كلام المحققين عندنا الاول، ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد نزلت ايات في اسباب واتفقوا على تعديتها الى غير اسبابها. يعني يعني مثلا لو قلت ان اية جلد الزاني، جلد الزاني، ان الاية دي نزلت في حالة مثلا، نزلت في واقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على فلان، خلاص خلصت بعد كده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم طبقها في غيره، او الصحابة من بعده طبقوها في غيره؟ يعني حتى مش النبي، قول من بعد بقى عشان فهموها اللي بعديهم، الصحابة طبقوها بعد كده ولا لا؟ يبقى مش خاصة بهم، ولم يفهمها احد انها خاصة بهم، بل بالراحة بقى. وسيجنبها الاتقى. طب ما ربنا يخفف عنا الفهم ويقول وسيجنبها ابو بكر ونخلص، يقول الاتقى ليه؟ يبقى كل من كان على شبيه ابي بكر. اتفهمت بقى. والناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص، ادي الكلام اللي بنقوله، يختص بسببه ام لا؟ فلم يقل، اسمع اسمع، عشان لما تتكلم وتقول اجمع وتقول نقل ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالته في مقدمة اصول التفسير، تبقى عارف بتقول ايه. لم يقل احد من علماء المسلمين ان عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، لم يقل احد علماء المسلمين. يعني ما فيش دعوة بقى من ايه، يعني سفهاء هؤلاء. وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا. فهمتها كده؟ يبقى الأمر ده نزل في فلان واللي زيه، والمدح ده في الفلان واللي زيه، وجبنا لها مثال وسيجنبها الأتقى. ومعرفة سبب النزول إيه الفايدة بقى؟ عشان تحط عليها فائدة، فوائد معرفة أسباب النزول تعين على فهم الآية. قلت لك دلوقتي عشان نحط لها مثال بتاع إن الصفا والمروة نزلت في مين؟ إيه سبب نزولها؟ سبب نزولها إن الصحابة تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة لأن كان فيها أصنام منات الثالثة والمش عارف إيه، وكان حاطين أصنام فتحرجوا من السعي ها هنا. قال لك لا، المكان ده ممكن بيقدسوه بشكل معين واحنا كده هيبقى منوافق الجاهلية، فقال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أعلكش حرك في ذلك. فسبب النزول يفهمك الآية، لو ما تعرفش سبب النزول والله ولا الهوى. ونفس الكلام اللي قلناه في ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى غير ذلك. إيه أهم كتب أسباب النزول؟ هما كتابين، كتاب أسباب النزول للواحدي وكتاب أسباب النزول للسيوطي. وفي الدراسات الحديثة ألف الشيخ سليم الهلالي كتابا حقق فيه هذه الكتب سماه الاستيعاب في صحيح الأسباب. الاستيعاب يعني جمع الحاجات كلها وصححها وضعفها وحكم على الأحاديث، الاستيعاب للشيخ سليم الهلالي. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العالم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف. شيخ الإسلام، احنا مش كنا قاعدين بنتكلم في التفسير دلوقتي، رحنا جبنا قواعد في الأسماء والصفات، ورجعنا ناخد دلوقتي قاعدة في الأصول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هتخش دلوقتي في الفقه. بص بقى، يقول ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. خذوا بالكم، واحد حلف على مراته بالطلاق، على مراته يقول لها في وشها كده لو عملت كذا تبقي كذا، ماشي، وموضوع كده بيقول لها والله لو عملتي ما تبقي على ذمتي ولا كذا وكذا، الدنيا واضحة ان هو مش عايزها تنزل فعلا. فبعد كده يقول لا ما كنتش قصدي، لا، ان الاسباب اللي اتقالت فيها ممكن يكون قصدك، فاتق الله وما تلعبش بدينك، لان الظروف كده شكلها بتقول ان انت كنت قاصد طلاق، يمكن ما كنتش قاصد، وساعتها الامر اليك لانك بعد كده هيبقى سفاح مش نكاح، ماشي. واحد تاني راح قايل بقى في الشغل لمراته موجودة ولا ليها دعوة بالموضوع، ولا تقال علي الطلاق لو حصل كذا كذا لكون كذا كذا كذا. فقلنا له انت قصدك مراتك تتطلق لو فلان ده عمل اللي انت بتقول عليه ده؟ قال ايه اللي دخل مراتي في الموضوع؟ قلنا له ما انت قايل طلاق دلوقتي. قال انا بحلف. يبقى ايه؟ رجعنا للسبب. فالملابسات اللي في الموضوع مراته مش في الموضوع فعلا، ايه اللي دخل دلوقتي الست في الموضوع؟ القصه ان هو عايز يعمل حاجه جامده، يقول له يعني بحلف حلفان تقيل قوي يعني، عايز يعمل كده. فالملابسات تفهمنا نيته كانت فين. فنرجع الى الاسباب التي هيجته واثارت حلفه. وقولهم نزلت هذه الايه في كذا يراد به طار أنه سبب النزول، ويراد به أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب. كما تقول عني بهذه الآية كذا، السناني لما يقول نزلت سيجنبها الأتقى نزلت في أبي بكر، ما فيش ظروف معينة نزلت بها الآية، بس بيقول لك نزلت في أبي بكر. طب يعني كان مثلا سيدنا أبو بكر بيعمل كذا فالآية نزلت، أحداث معينة حصلت فنزلت الآية؟ لا، انما هو بيقول نزلت في ابي بكر وفي من مثله اللي هو فعلا كان كذا منفق في سبيل الله ويفعل ويفعل. انما لما يقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة نزلت في ابي بكر ومصطح، لا ليها دي بقى ايه اسباب، دي احداث حصلت. فمش كل كلمة قالوا فيها نزلت في كذا معناها ان حصلت ظروف فنزلت. فمرة يفسرها يقول لك يعني مثلا عايز تعرف مين المحسنين، زي مثلا فلان ده، هي ما نزلتش في فلان، بيقرب لك المسألة فيقول لك زي فلان مثلا، لكن ما كانش في احداث تقول ان فلان. انما لما تبقى في احداث ويقول فلان يبقى ده ايه قولهم نزلت في كذا، يعني في احداث ظروف كذا. لما يقول نزلت في كذا نفس الكلمة نزلت في كذا قصده تشبيه، يبقى الكلمة الواحدة قد يراد بها اكثر من معنى. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، الصاحب يعني الصحابي، يعني هل يجري، اسمع بقى الكلام العلمي ده عشان هيتحط تحت مسألة تفسير بالمقصور وقول السلف، لو قال نزلت في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ أفهم اللي أنا قلت لك عليها، هو الكلام ده يأخذ حكم الرفع ولا لا يأخذ حكم الرفع؟ يسنده يرفعه، ولا الكلام ده ما ياخدش الحكم ده؟ يعني ده يبقى كلام صحابي، وكلام الصحابة على العين والرأس بلا شك، لكن في النهاية هل هو حجة ملزمة؟ إذا تنازعوا فليس بحجة، صحابي قال حاجة وصحابي قال حاجة مش حجة. إن كان كلامه في الآية ليس له مخالف فمن العلماء من قال أنه يصير حجة، وهذا مذهب الحنابلة مثلا، يقول لك ما فيش مخالف للكلام ده يبقى حجة كلامه يبقى كذلك. ومن العلماء من فصل في المسألة قال لك مش شرط يبقى حجة، حجة في أوقات وليس حجة في أوقات وليها تفاصيل، ومنهم من قال ليس بحجة. الشاهد بيقول بقى هل كلام الصحابي ده انت عايز توصل ليه؟ أصله لو مسند هيبقى حجة ودليل، ده كلام النبي بقى يبقى خلاص، ولا ده تفسير من تفسيراته ده كلامه وقول الصحابي ليس بحجة شرعية مطلقا كده. والبخاري يدخله في المسند، لاحظ البخاري الكتاب مفهوش الاصل انه مفهوش اثار، انه مش كتاب بيقول اقوال الصحابة، فكونوا يحط حاجات من دي في كتابه يبقى كده البخاري يقصد انها ايه، انها احاديث انها لها حكم الرفع. وغيره لا يدخلها في المسند. واكثر المسانيد او المساند على هذا الاصطلاح كمسند احمد وغيره، بخلاف ما اذا ذكر سببا نزلت عقبه فانهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. استناني وركز، احنا قلنا حالتين، نزلت في كذا في حادثة دي بيحطها في المسند على طول، نزلت في كذا وبيفسر بيقول زي فلان وزي فلان، دي اللي اختلفوا فيها، البخاري بيدخلها في المسند غيره من العلماء ما بيدخلهاش، يعني بيدخلها في الاحاديث وده ما بيدخلهاش في الاحاديث. قال لك لكن لو نزلت في احداث معينة بيحكي الامر ده لانه بيتكلم على حدث ايام النبي صلى الله عليه وسلم نزلت فيه الآية الفلانية، فيبقى تفسيرا لها وفي نفس الوقت يعتبر بها. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قولهم نزلت في كذا. ليه؟ الأولانية بمعنى والتانية بمعنى، فهمتوها ولا لسه؟ أقولها تاني، نزلت في كذا الأولانية معناها في حادثة معينة، نزلت في كذا التانية تفسير بنوع من الأنواع، مش قصده ان حصلت حاجة محددة فعشان كده بقت الآية دي بتتناول فلان. عارف كده لما انت قلت لك لما تشوف انسان صادق فتقول والله الآية دي كأنها منطبقة تماما عن فلان فكأنها نزلت فيه، لما اجي اقول لك وهذه الآيات كأنها نزلت فينا الآن بالضبط. لما واحد مثلا مبتلى بالحتة دي ومن الناس من يعبد الله على حرف, تقول والله سبحان الله الآية دي كأنها في فلان بالضبط, أو تعملها على نفسك بقى تقول والله الآية دي في أنا, هي الآية فيك أنت بس مثال زيك واللي زيك يعني. يقول فإذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرنا في التفسير بالمثال, وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا قاعدة تانية. إيه رأيك؟ آية واحدة آية واحدة ويقول لك نزلت في كذا والتاني يقول نزلت في كذا. العلماء يقولوا قد تتعدد الأسباب. يعني ببساطة جدا, حصل دلوقتي مشكلة مثلا مشكلة ظهار في بيت محمدين, وفي نفس الوقت كان في بيت تاني في حتة تانية بتاع حسنين مشكلة ظهار برضو, ففلان راح جاي قال ايه نزلت في محمدين, والتاني راح قال ايه نزلت في حسنين, الاتنين صح ولا لا؟ يعني الآية نزلت فيقول لك والله في الأحداث دي أحداثنا اللي احنا عايشين فيها, فواحد يقول لك والله الأحداث دي مثلا حصل فيها أي حاجة أي حدث كبير من الأحداث فيقول لك والله الآية دي نزلت في توقيت كذا, التاني في نفس الوقت ده حصل حادثة تانية يقول لك لا ونزل وحصل كذا, فبتاع بورسعيد قال حاجة وبتاع القاهرة قال حاجة والتالت قال حاجة وهي الآية نزلت في ده كله وصله. فيبقى قد تتعدد الأسباب لنزول الآية الواحدة فلا تقل بالتعارض هي نزلت في ده ولا في ده, في الاثنين. يعني ايه؟ اقول لك بقى الرواية اللي لسه قايلها الشيخ دلوقتي في قصة اللعان, قال لك اسمين عويمر, وفعلا في البخاري كده عويمر العجلاني وهلال ابن أمية, ده في السنة وده في السنة. طب هو عويمر ولا هلال؟ الحدثتين حصلوا والآية نزلت فيهما ومفيش مشكلة عادي, بس ده كذا ده بحادثة وده بحادثة, ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ اتنين دلوقتي مثلا اتنين في بورسعيد دلوقتي رفع قالوا يمين معلق, والاتنين جم في وقتين مختلفين, جالي واحد في اول الاسبوع وقال لي انا قلت على مراتي علي الطلاق كذا, وجالي واحد في اخر الاسبوع وقال لي كذا, فسكتنا وقلنا ندرس نشوف الموضوع ده ايه, فنزلت آية في الاتنين ولا لا؟ في الاتنين. ايه المشكلة؟ فقد تتعدد الاسباب لنص واحد. فيقول الشيخ واذا ذكر احدهم لها سببا نزلت لاجله وذكر الاخر سببا فقد يمكن صدقهما بان تكون نزلت عقب تلك الاسباب, اي زي ما قلتها دلوقتي الاولاني قال لي يوم السبت والتاني قال لي يوم الاربع والآية نزلت الجمعة, ماشي يبقى نزلت في الحالتين, او تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب, ممكن كده؟ ممكن تعدد الاسباب وممكن تعدد الآية نفسها, هذا يمكن وهذا يمكن. اذا ممكن الآية الواحدة نزلت على النبي مرتين ايه المانع؟ وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب, الشيخ بقى بيقفل لنا الموضوع, هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. يبقى مفيش خلاف, يبقى ده اسمه كله ايه؟ تفسير, ونسميه اختلاف ايه؟ تنوع. يبقى هذا كله مما يندرج تحت ذلك. تعال بقى, ومن التنازع الموجود عندهم عندكم عنهم برضو؟ لا هي عندهم. ومن التنازع الموجود ما تجيش عنهم, الموجود عنهم ما تجيش, لا ومن انا راجعها تاني اشوف في كتاب اخر. لا بص بقى النص مش كده خالص, صححوه. هو لا صح نعم عنهم هو يبقى المعنى فهمت. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون الموجود عنهم أي المروي عنهم، كلمة الموجود هنا بمعنى المروي ماشي. ومن التنازع الموجود عنهم أي المروي عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قصورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، الاثنين يبقى تيجي تفتح المعجم تلاقيه يقول لك قصورة تأتي بمعنى الرامي كقول الشاعر كذا، وقصورة تأتي بمعنى الأسد، فيقول فرت من قصورة، ينفع دي ودي ولا ما ينفعش؟ كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قصورة، واحد صياد عايز يصطادهم فبتجري منهم تنفع، أسد جاي ياكلهم تنفع دي وتنفع دي؟ تنفع. فلما يجي واحد من السلف يقول القصورة الرامي والتاني يقول الأسد، الاثنين ينفع دي وينفع دي. ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، الاثنين لو قال فسرها بالإقبال أو بالإدبار الاثنين شغالين. ولفظ عسعس الذي يفيد هذا الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، هنسمي الكلام ده بتاع الشيخ، هنقول هذه قاعدة اللفظ المشترك، واللفظ المشترك هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. نقول تاني، اللفظ المشترك هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. تعدد معناه يبقى معاني مختلفة مش نفس المعنى، يبقى إقبال وإدبار دي حاجة وحاجة، ويبقى فيهم اختلاف ما بينهم. اللفظ المشترك هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. طيب كلمة العين ايه رأيك ليها كم معنى؟ يا تعالى بقى، قلت لك وكان هذا البيت من عيون الشعر، ده عيون، قلت لك ألا تشرب من عين كذا، العيون بتاعت منطقة المياه الجوفية اللي في الحتة الفلانية، عين اهي ده عين، وقلت لك انت بعيني معنى ثالث، قلت لك عيني تعباني، وقلت لك العين حرف من حروف الهجاء، ايه رأيك؟ وقلت لك وكان هذا الرجل يعمل عينا عند فلان جاسوس، الكلمة الواحدة هي عين بمعنى الحرف، وعين بمعنى المياه والبئر، وعين بمعنى جاسوس، وعين بمعنى الباصرة اللي هي هذه، كل دي عين. فلو قال كلمة عين دلالة السياق تبين بقى، بس اللفظ مشترك ولا لا، يبقى هو ده اللفظ المشترك. طيب وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله، ركز، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، مين ده؟ مين اللي دنا وتدلى وكان قاب قوسين وأوحى إلى عبده ما أوحى؟ هل دنا يعود على الله أو يعود على جبريل؟ لأنه فأوحى إلى عبده، عبده يبقى عبد الله، يبقى أوحى إلى عبده يعود على الله مش كده؟ فأوحى إلى عبده، هذا هو الصحيح من أقوال المفسرين. وبعضهم يقول إن الضمائر واحدة لله، يعني بعضهم بيقول إيه، ثم دنا فتدلى ده جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، وبعضهم بيقول أن دنا تعود على الله وأنها صفة من صفات الله. دنا وكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. يبقى فيها معنيين اهو، إما تعود على الله أو تعود على جبريل. فقوله عبده، خلينا نقول عبد الله طبعا لأن مش هتنفع دي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. واحد تاني هيقول لك إيه، لا تعود على جبريل. والمقصود ثم تدنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى جبريل إلى عبده، إلى عبد الله، لأنها إذا أطلقت كأنها بيسموها زي في التعريف بيقولوا في حاجة اسمها الذكورية. يعني ايه الذكورية؟ يعني دلوقتي حالا لو قلت لك او واحد فيكو كده قبل ما اجي راح قال ايه الشيخ وصل، هو مفيش واحد في الدنيا غير اسمه شيخ؟ لا طبعا. بس دلوقتي في الموقف ده وانتوا مستنيين ده بسلامته ده، يبقى ده المعنى الكلمة دي صح. لو نزلنا تحت في كذا واحد فقلت مثلا الشيخ هيصلي اللي هو اللي صلى بينا، فبقى اسم تاني لان الموقف ده غير الموقف ده، على انك استخدمت نفس العبارة. فلما اقول عبده يبقى اذا اطلقت هكذا في القرآن يبقى عبد مين؟ يبقى عبده زي ما قال سبحان الذي اسرى بعبده. فممكن واحد يقول لك الايات دي جاية في جبريل وعبده، اوحى جبريل الى عبده الى عبد الله اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما اوحى. كل ده يحتمل اللفظ كويس. ان الضمائر هنا واحدة، والدنو يكون على ما يليق بجلال الله لو اثبتنا ان الصفة تعود على الله. طيب هنا لو قلت فكان قاب قوسين او ادنى، او هنا بمعنى ايه؟ بمعنى بل، بمعنى بل، يعني فكان قاب قوسين بل أدنى، بل أدنى. يقول وكلفظ الفجر وليال عشر والشفع والوتر. تيجي بقى تقول الليالي العشر اللي هما ايه؟ هتسمع بقى في القصة دي. والفجر وليال عشر، الليالي العشر قيلة الليالي العشر الأواخر من رمضان، في كلام كده، والأصح انها الليالي العشر من ذي الحجة. وليال عشر والشفع والوتر، قال لك الشفع والوتر معناه على بابه. الشفع الشيء المزدوج، والوتر الشيء المفرد، او الوتر يبقى كل ايه واحد وكذا، والواحد و الشفع الاثنين، ده كده في العدد. وقال لك الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، ايه رأيك؟ والكلام ده وارد عن السلف فيه، فكل ده يشملها، دي تنفع ودي تنفع زي ما قلت من شوية. فالضمير هنا يعود على دي ودي ودي، وده كلام، والناس التانية هتقول ممكن الآية دي تفسر بكذا وكذا وكذا. يقول الشيخ إبا فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني، إيه رأيك؟ يعني لو واحد جي وقال الليالي العشر هي ليالي العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر، أقول له على العين والرأس. ولو واحد قال لي وليالي العشر كما ورد عن فلان هي الليالي العشر أي العشر من أول من ذي الحجة، أقول له على العين والرأس، وده مراد وده مراد، ويبقى جمع ما بين الأمرين في كلمة واحدة، وما المانع؟ وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين، الآية نزلت في ذيه وفي ذيه، في هؤلاء وفي هؤلاء، فأريد بها هذا طارة وهذه طارة وهذا طارة. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به المعنيين دودة، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكتاب، من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. إيه الكلام التقيل ده؟ دخلنا في العلم التقيل بقى. إيه الموضوع؟ سهل. بيقول إيه دلوقتي حضرتك؟ أنا بقول لك الليالي العشر زي في نفس المثل مثلا إنها الليالي العشر من ذي الحجة، كويس؟ فتيجي عندك دليل يقول ان المخصوص بيها ليالي العشر من ذي الحجة لو عندك دليل من السنة دليل من السياق دليل من كذا يبقى خلاص يبقى خلصنا. ما عندكش دليل ممكن دي وممكن دي طالما المانع ما فيش مانع ان يحمل الامر على الاثنين. لكن مثلا في المشترك اللفظي زي بتاع الحد والطهر لا دي لازم واحد ما ينفعش احملها على الاثنين. احملها على الاثنين ازاي دي غير دي واصل. انما لما قال والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس ممكن الاثنين يعني اقسم بادبار الليل وباقبال الليل ممكن بس والصبح اذا تنفس تحس انه المقصود ايه انه ايه يعني بص ممكن واحد يقول حاجه وواحد يقول حاجه يقول لك اذا اقبل فاقسم بالليل عند اقباله والصبح عند اقباله معناه تنفس بدايه الصبح وده نفس الفكره. واحد تاني يقول لك لا اقسم بالليل عند ادباره اللي بعديه على طول الصبح اذا تنفس ودي تنفع ودي تنفع ودي تنفع ودي تنفع واصل. فما عنديش حاجه تقدر تخصص بيها واحد يجتهد كده واحد يجتهد كده الامرين ماشي. ودي بلغه القران يا فندم ان المعاني الكثيره يجمعها في كلمه واحده وكلها شغاله. لا قاعدة القرآن ايه انه قد يأتي اللفظ الخاص بعد العام تأكيدا لشرفه يعني يجمع وبعد كده ممكن يروح جايب حاجة بعديه لانه بيسموها حتى في العطف انه يسميه بس هنا مش العطف هنا قسم لكن في العطف مثلا يقول لك عطف الخاص على العام يعني هي الآية قالت إلا الذين آمنوا وبعدين راح الجابس مثلا تابوا طب هم اللي تابوا دول هم المؤمنين بس خصص المعنى عشان يأكد عليه تاني. وإما يبقى لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. إذن خلصت الكلام علشان الكلام التقيل ده تبسطه وتكتبه مبسط كده. اللفظ هديك كلام تكتبه. اللفظ يكون محتملا للأمرين واحد أن يكون مشتركا زي ما قلنا في لفظ العين لها كل المعاني دي. اثنين أن يكون متواطئا في الأصل. مش فاهم يعني متواطئ. المتواطئ الذي طابق لفظه معناه طابق لفظه معناه يعني ده الأمر اسمه ايه ده هو ده الأمر لما تشاور عليه وتقول ده كذا ده اسمه في لفظ مطابق طابق لفظه معناه ده دي كده اسمها كباية. محدش بقى يقول انها ليها معنى تاني هي كباية. عندك حاجة تانية غير كباية يعني كلمة كوب دي بتستخدم بأي معنى تاني ها هو ده اسمه كوب يبقى ده كده اللفظ على المعنى بس. انما لما جيت قلت كلمة عين لا مش زيها فانا مسكت كده قلت لك هذه عين وسكت وانت سمعتها من بعيد وقعد بعيد كده وانا قلت هذه عين فقلت هو كان قدامه حاجة وكاتب عين مثلا ولا كان بيشاور على عينه ولا كان قصده كان هو في هنا جنبينا بير مثلا وانا قلت هذا عين وانا مش فاهم معناها عيني في الدنيا. انما لو قلت هذا كوب عندك كوب تاني كوب هو كوب بس. او بقى لما تيجي شفت كده كلمة قمر هو قمر بس هو في قمر واحد ماشي ماليش دعوة بقمر 14 ما ينفعش تعاكس واحدة تقول لها قمر يبقى انت قصدك قمر تاني ماليش دعوة بالقصص دي او يعني تقول لمراتك طبعا عمرك ما هتقول لها الشاهد ان انت بتقول كلمة معناها ايه معناها هي مطابقة للمعنى واحد خلاص امر يقول الامر ده. انما بقى بتستخدمها بمستخدمات تانية كتير فانا مش عارف اني واحدة فيهم. فهمت الحالتين؟ طيب اما ان يكون مشتركا واما ان يكون متواطئا في الاصل يطابق لفظه معناه. جميل. الشيخ هنا بيقول لنا ايه في المسألة دي؟ بيقول لنا والله لو كان اللفظ ده مشترك في عدة معاني اما ان تراد جميعا بلا مخصص يحتملها اللفظ ما عندهاش مشاكل. يعني مش هنسألك والذاريات ذروة ممكن الرياح وممكن السحاب وممكن النساء والثلاثة صح ولا خلاص مفيش مشكلة يشملها اللفظ. واما ان يراد بها لفظا معينا ودلالة السياق تدل عليه. رجح يا عم رجح رياح ولا سحاب ولا نساء. فواحد بقى مخمخ كده قالك طب اقرأ الآية كده والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا. في علاقة ما بين الثلاثة دول؟ فقال لك الرياح بتذرو السحاب فتحمل الوقر المطر فتنزل فيكون بذلك البحار فتحمل السفن ماشية في البحر فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا فتأتي الملائكة بعد ذلك بأرزاق العباد. حد عملها كده وقال لك انا حاسس ان ايه دلالة الحاملات مع بتاع لا لا دي هي الرياح والسحاب واكثر السلف على ذلك. التاني قال لك لا يا عم المقسمات امر ده حاجة تانية يعني ما تدخلش حاجات في بعضيها دي غير دي غير دي غير دي ما فيش مشكلة الذاريات ذروة فالحاملات وقرا يبقى الاتنين دول بيتكلموا على حاجة والجاريات يسرى ده السفن والتالتة المقسمات امر الملائكة تنزل به أرزاق العباد. فكل واحدة لها معنى فبالتالي ممكن تبقى حاجة تانية. المهم اللي رجح ده خصص الموضوع بمعنى واللي ما رجحش قالك والله بص كل ده شغال. يبقى لو خصص بقى من النوع التاني لو ما خصصش يبقى من النوع الأولاني اللي هو ايه العموم. يبقى إما اللفظ على عمومه وإما اللفظ مخصص بأي مخصص. آدي اللي الشيخ بيقوله في كلمتين. طيب قال ومن الأقوال الموجودة عنهم يبقى عرفناها بقى المروية عنهم يعني ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. فإن الترادف في اللغة قليل. اسمع وحط قاعدة الشيخ بيقول كلام في النص كده دي قواعد في اللغة يا فندم ده في كتب قد كده في الكلمتين دول. بيقول ايه الترادف في اللغة قليل ان كلمة معناها نفس المعنى قليل جدا قليل جدا. انما احنا بنقرب فنقول والله دي زي دي فماشي. العين غير البئر يا فندم بس لما اجي افسرها لك اقول لك عين زي البئر يعني انت فاهم معنى البئر فبقربها لك. لكن العين غير البئر والغيث غير المطر اللي في المطر بس الغيث ده في وقت معين والمطر ده بمعنى تاني. كل حاجة ليها معناها عشان كده كلمة الترادف قليلة. واما في الفاظ القرآن فاما نادر او معدوم. ايه ده مفيش حاجة اسمها؟ ما تقوليش اسمع بقى وعشان هديك قاعدة ما تقوليش ان يفعلون هي يعملون هي يصنعون كلهم اشتغلوا. اوعى تقولي انه زي بعضهم يعني ما هي عليم هي خبير هي كده هم الاثنين بتغدي المعنى العلم. لا العلم حاجة والخبرة حاجة. فايه مثلا الم ترى كيف فعل ربك فعل ربك باصحاب الفيل. ما قالش عامل ربك لان الفعل غير العمل. لما تلاقي ايه هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وساعات تغلط وتقول يعملون مثلا ما هي الاثنين زي بعضهم يعني لا يفعلون غير يعملون. يصنعون ما برضو بيشتغلوا. لا يا فندم يصنعون فيها معنى مختلف عن العمل والفعل. ايه ده بقى بص مثلا انا بديك مثال اهو ما بين العمل والفعل والصنعة يصنع يشترط فيها الإتقان، ولذلك قال الله صنع الله الذي أتقن. الرجل اللي دخلته بيتك الحرفي اللي يعمل كده قلت صنايعي، صراحة صنايعي يعني متقن لشغلته، صح كده؟ ده يفسر لك ليه ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، على إنه بيتكلم على فعل، على واحد بيبص على واحد يفعل شيئا يفعل سيئة، ليه قال يصنعون ما قالش إن الله خبير بما يفعلون؟ عشان إيه بقى؟ أولا خبير على إن المفترض يقول بصير، مش كده؟ مش المفترض ده يعني المفترض عند التعبانين اللي هم إحنا، اللي هو يعني أنا فاهم كده إنه ربنا بيقول له شايفك فاتق الله في بصرك فتبقى بصير الخبير. فدلت الآية على معنى غير اللي إحنا فاهمينه خالص، هي المصيبة مش في عينيك، المصيبة في قلبك. وصلت؟ فلو واحد قلبه طاهر فعلا ممكن تمر عليه حاجة هو مش مركز فيها، وممكن واحد يعمل لي كده وقلبه فاجر. واصل؟ المهم بقى كلمة يصنعون، يصنعون عارف فهمتك ايه؟ ده مش بيبص، ده صنايع يبص يا عم، ده صنايع عارف يعني صنايع يبص، يعني عارف يبص ازاي وفين وامتى وكده، يعني جيب من الاخر، ده مش واحد كده يعني يفعلون، دي مش بصة كده وخلصنا، لا ده مركز. فقال ان الله خبير بما يصنعون، اهي الاية فهمتك حاجة تانية خالص غير اللي انت لو انت مش فاهم الفرق ما بين فعل وصنع. يبقى ما فيش حاجة اسمها ما تجيش تقول لي ان الله خبير بما اللي هي يفعلون اللي هي يعملون، لا يا عم ما فيش كده، دي غير دي، زي ما قلت لك جاء واتى مثلا، دي تختلف عن دي. السفينه غير الفلك، ايه رايك؟ يعني كلمه سفينه غير كلمه، والقران بيستخدم دي مره وبيستخدم دي مره. في كتاب مهم اسمه الفروق اللغويه بتاع واحد اسمه ابو هلال العسكري، ابو هلال العسكري، الفروق اللغوية، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، كل واحدة فيها لها معنى غير اللي انت يتبادر الى ذهنك تماما. دي الكلمات دي كلمة الواحدة اللي انت بتقول ان دي معناها كذا، قلت لك لا، عشان كده الشيخ بيقول معدوم نادر، مفيش حاجة اسمها انه الكلمة هي معناها نفس الكلمة التانية اللي انت بتتكلم بيها دي. فهمت حاجة ولا لسه؟ عايز اجيب لك مثال تاني برضو يمخمخك حبتين ثلاثة، اسمع يعني ايه الفرق ما بين العهد والميثاق؟ بص الآية بتقول ايه؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، والعهد هو الميثاق والميثاق هو العهد، فلما قالش الذين ينقضون عهد الله من بعد عهده ولا من بعد كتابته، ايه ميثاقه؟ اسمع كلام العلماء بقى في المسألة بيقولوا ايه. بيقولوا العهد في اللغة معناه الوصية والضمان والأمر والرؤية، يعني بيجي ويأتي بمعنى، ويأتي الميثاق بمعناه، يعني ممكن تقول الميثاق هو العهد، يعني الاثنين قريبين اهو، إذن خلاص اديك بتقول اهو ان في كلمتين زي بعض. لا يا جميل، الميثاق يشترط ان يؤكد بيمين. بص الآية تفهمها بقى، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد ما حلفوا الأيمان المغلظة عليه، يبقى عهد وأقسم. لو قلت ان العهد هو الميثاق يبقى انت كده
مش صح بالنسبة للقرآن. العهد غير الميثاق والاثنين شكلهم زي بعض. واصل؟ يبقى هكذا. فهذا نادر أو وإما معدوم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه. اسمع الكلام المهم، مفيش حاجة اسمها دي زي دي بالظبط. الأسد مش القسورة والله. إيه ده؟ لسه بتقول هما هما؟ لا يا فندم، لما يذكر مثلا زي ما قلت لك السيف مش المهند، هما الاثنين سيف، الثاني فيه صفات تانية غير دي، فعشان كده قالوا مهند. العرب ما كانتش بتلعب باللغة وخلاص. فمفيش حاجة اسمها زي بعض بالتيبيكال، مفيش تيبيكال دي، مفيش تماما، قريبين. عشان كده سماها الفاظ ايه؟ متقاربة. بل يكون فيه تقريب لمعناه. الريب غير الشك. ايه رأيك؟ ولذلك يستخدم الريب بمعنى والحاجة في شك. كلمة شك في القرآن وكلمة ريب، يظن الناس ان شك هو الريب وليس كذلك. فما فيش ترادف الاتنين كل واحدة فيهم. تجيب بقى الكلام ده منين؟ انا بقى مش هعمل لك دلوقتي ابحث في اللغة، لكن تجيب الكلام منين؟ اقرأ بقى الفروق اللغوية، هتلاقي بقى الاساتذة اللي يجيب لك الحتت دي. والنهاردة روح اعمل البحث على النت كده ويجيب تفسير سورة الفيل للامام الرازي، سهلة اهو، واقرأ المسألة الاولى في قوله الم ترى كيف فعل ربك. لماذا قال فعل؟ عشان تفهم الفرق ما بينه. مش هديك كل حاجة، الفرق ما بين فعل وعمل، وانت تفهم ليه قال كده. مفاتيح الغيب اللي هو اسمه التفسير الكبير للامام الرازي. واللي يفهم لغة يا فندم هو ده اللي بيفهم قرآن. قال الامام الشاطبي في الموافقات: المجتهد في اللغة مجتهد في الشرع. كل ما تفهم لغة اكتر كل ما انت تفهم دينك صح، ان الكلمة هتفهمها بدقة، وبالذات نص القرآن طبعا. وهذا من أسباب إعجاز القرآن. شوف بقى ليه. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، فإن المور هو الحركة، كان هذا تقريبا. لما أقول يوم تمور السماء مورا أي تتحرك السماء حركة، قال لك غلط، ده أنت بتقرب المعنى بس. إنما الحق بقى الصح بقى كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. يبقى إيه شرط السرعة وشرط الخفة؟ ما جاش في كلمة حركة. يبقى لو فسرتها بأنه المور هو الحركة يبقى كنت بتقرب المعنى، إنما الدقة تقول حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذ قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أي أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، فهذا كله تقريب لا تحقيق. فإن الوحي يفرق إيه عن الإعلام؟ إعلام سريع خفي، برضو سرعة وخف. والقضاء إليهم أخص من الإعلام، أعلمناهم غير قضينا، لأن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. الكلمات دي كلها بقى تجمعها على جنب وتقول لي كده، هي دي الفوائد اللي انت بتتعلمها. تكتب كده بقى: الفرق بين المور والحركة ان المور حركة خفيفة سريعة. الفرق بين الوحي والإعلام، الوحي إعلام سريع خفي. الفرق بين قضينا وأوحينا، القضاء أخص من الإعلام. فهمت حاجة؟ اهو تاني، ما هو اللي قاله الشيخ، احنا بس بنلخصه. يبقى الفروق اللغوية ما بين ثلاث كلمات اهو اللي ادهم لنا الشيخ: الحركة والمور، الوحي والإعلام، القضاء والوحي. الكلام ده اللي يبقى أستاذ فيه يبقى أستاذ في التدبر، لانه الكلمة هتفهم بقى اتقالت هنا دي ليه وفي الصورة دي ليه، واتقالت كلمة تانية في صورة تانية ليه. ومش هقولك دلوقتي، عايزك تشتغل ادرس كده. اشمعنى قال سفينة في سورة وسمى نفس السفينة سفينة نوح سماها فلك؟ اشمعنى امتى هنا الفلك المشحون؟ اشمعنى هنا سماها في السورة دي سماها فلك؟ اشمعنى في التانية سماها سفينة؟ في فرق، في فرق. مش هقول انا، انتوا تدوروا، ما تقولش مش هقول انا، انت تدور ولازم تدور وتشوف العلماء بيقولوا ايه، في فرق ولا ما فيش، مش كله زي بعضه وكله اللي يحب النبي يصلي عليه. لا ما مش كده خالص، ما تنفعش دي، لا دي غير دي غير دي. شوف انت، انا اهو عايش اهو، الله. قال المصنف: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. معلش بقى كلمتين بتوع اللغة لازم نعيش ونفهم عشان نفهم القصة دي معناها ايه، يعني ايه الكلام اللي الشيخ بيقوله ده. العرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ايه قاعدة التضمين؟ مثلا لما ربنا يقول عينا يشرب بها عباد الله، بالله افهمني كده، انا مش فاهم. عينا يشرب بها، هو انا هشرب بالعين؟ ما تقوليش ما كده، الايه بتقول عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها بالعين، هي مش معناها بها خالص. طب خد التانية: لأصلبنكم في جذوع النخل. هو دخلوا جوه النخلة وصلبوا جوه، يعني فتح النخلة ودخلوا جوه بعدين قفل النخلة وسابوا جوه؟ ما في طب ما قالش على ها قول ما هما الاثنين كأنهم حاجة واحدة، بس هي معناها على، هي هنا معناها على، هي دي اسمها التضمين، انه يضمن الفعل او الحرف معنى اخر. خد عندك مثلا فامشوا في الارض، على الارض يعني امنتم من في السماء، اي على السماء، وتفسير ابن عباس، يبقى بتضمنها معنى اخر. طب ليه بيضمن؟ عشان تفهم حاجة. لأصلبنكم في جذوع النخل، لو قال على جذوع النخل ممكن تكون مرحرحة خالص وسايبينه كده، يعني مربطه خفيف كده، فصلبه عن النخلة من بره وخفيف مش شدينه قوي يعني. انما لما اراد ان يقول، انت لو من بعيد تحس ان هو والنخلة حاجة واحدة، دول مفترين. فرعون يا عم قال له هخليك انت والنخلة حاجة واحدة، لأصلبنكم في جذوع النخل، فعشان نجيب الحتة دي فيضمن الفعل معنى ثاني. طيب عينا يشرب بها، اي منها يشرب بها، وقال لك ويشرب. طب ما هو ممكن يشرب بها عباد الله، ممكن ده كده انا اخدت الكوباية دي كده وعملت كده اسمها شرب، بس ما ترويتش ده كده لكن الآية لو كان يشرب بس ما كانش هيبقى حاجة، انما يريد ان يشرب ويرتوي فضمنها معنى يروي، فكبقيت الآية عينا يرتوي منها عباد الله. ليه الفعل بيضمن معنى تاني؟ ليه؟ عشان يريد الامرين، يبقى اول الفعل ونهايته. يرتوي منها عايز يقول ان هما بيشربوا، ولغاية الرواء، فيجيب الاثنين في بعض اصلا يشرب بها عباد الله. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، اي يقول ايه، اي ما نعاجه، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه. نعاجه تمام. فيقول لك يبقى ضمن إلى معنى مع. ومن أنصاري إلى الله، قالوا إن معناها مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. أقول الكلام ده، علماء النحو اختلفوا، إذا تعدى الفعل بغير ما يتعدى به في الأصل، هل التعدي في الفعل ولا في الحرف؟ الشيخ هنا معلش احنا هشرح حتة علمية بس بسرعة كده يا فندم. مذهب شيخ الإسلام تيمية وده اللي قاله ابن القيم في قضية المجاز، تسمعوا عن حاجة اسمها المجاز؟ اشرحها بالبلدي شوية. الحقيقة اللفظ المتبادر الى الذهن لما اقول لك الازازة دي ولا المية دي، المية دي متبادرة الى الذهن، المعنى الحقيقي بتاعها ده كويس. لما تيجي تقول بقى فلان اسد، اسد هو اسد مجازا صح؟ يعني مش اسد خالص. طب كويس. ابن تيميه رحمه الله وابن القيم قالوا، وفي رساله ممكن تقراوها للشيخ محمد الامين الشنقيطي اسمها منع جواز المجاز. ليه؟ فاهمك بس بالراحه عشان اقفل لك بالحته دي، احنا اكيد عندنا يوم تاني يعني بالراحه عليكم حبه حبه، الموضوع محتاج شغل ومحتاج تذاكره وحاجه حاجه يعني. طيب بالراحه. ابن تيمية رحمه الله وابن القيم بيقولوا بطبيعة الحال بكلام أهل السنة في مسألة نفي التأويل، نفي التأويل في أسماء ربنا وصفاته. طيب فرح قال لك اللي خلى المتكلمين يقولوا بالتأويل حاجة زي دي، يعني دلوقتي هو بيقول إن يد الله فوق أيديهم، معناها يد الله أن لله يد تليق به، وبيثبت الاسم ده. المؤولة بيقولوا ايه؟ زي ما احنا عملناه من شوية كده، لا يد يعني القدرة. فقال لك ما هي دي المصيبة السودة اللي خلتهم ينفوا الصفات، فأعمل ايه؟ قال لك مفيش مجاز في القرآن، كل الفاظ القرآن حقائق بس انت مش واخد بالك. فبيقول ايه بقى؟ فلما تيجي تقول له أأمنتم من في السماء، بيقول لك وانت بتقول لي من في السماء يعني على السماء، وانت بتقول لي ان في بمعنى على، ان الاصل في الاستغراق وانه معناها في على كذا، مين قال لك ان الاصل؟ المعنيين مرادين، زي ما لسه من شويه قلت لك ان كلمه عين معناها كذا ومعناها كذا ومعناها كذا، فبرضه كلمه في معناها استغراق ومعناها العلو ومعناها ومعناها ومعناها، خلصنا. عشان يعمل ايه؟ درجة ان ابن القيم جعل الطاغوت الخامس في كتابه الصواعق المرسلة، عمل حاجة كده بيقول لك انواع الطواغيت، الطواغيت دي الحاجات بقى انت عارف تتكلم في كفريات وبتاع، قال لك الطاغوت الخامس طاغوت المجاز. يعني وصل بيه الحل ان قال لك الحاجات دي وصلت ان الناس استخدموها وعملوا معانا مشاكل في اسماء ربنا وصفاته فقفلها. هو بيعمل كده دلوقتي. فبيقول ايه؟ بيقول انت بتقول لي ان كلمة في، ان عينا يشرب بها عباد الله، ان بها دي مجاز والمقصود منها. قال لك مين بقى اللي خلاها كده؟ هي الموضوع مش كده. امال عمل ايه؟ راح راجع جايب الفعل وقال لك الفعل ده يشرب. شرب ده فعل لازم ولا متعدي؟ لا قول لي بتعرفها ازاي؟
هشوف لها مفعول لا. اقول لك طريقه سهله، حط لها هي شربه شربه، لا مش شربه دي خالص، ممكن اقول شارب الماء، يبقى متعدي ولا لازم؟ شرب الرجل تنفع وتقف عليها، ينفع. وينفع تقول شرب الرجل الماء، حلو. اصل شرب بقى لازم، يعني الاصل في كلمة شرب ان تقول شرب الرجل وكده المعنى تم. فاذا قلت شرب الرجل الماء معناه ارتوى بالماء. تفضل. شرب نعم شرب شرب الرجل الماء، يبقى ارتوى. فلما جاب هنا فقال لك ايه؟ عينا يشرب بها. ممكن يبقى شرب هنا ضمن شرب معنى روى، ولذلك تعدت بها، لان في حاجه اسمها التعدي بالحرف، مش هتفهموها دلوقتي، فاهمها لك بالراحه كده اسمعها عشان خاطر ما تخشوش في بعضيهم. ببساطه اللي يهمنا فيها ابن تيميه بيقول ما فيش حاجه اسمها مجاز في القران، كل، لان كلمه مجاز بيقول لك ايه؟ اراد كذا. لا يا فندم، كل ما يريده الله فهو حقيقه. فهمت قصدي؟ يعني ايه؟ انا بقول لك هذا اسد وانا اقصد الشجاعة. لا يا فندم، مفيش كده عند ربنا، اللي يريده ربنا يبقى حقيقة. ما تجيش بقى اللي انت عملته ان انت حطيت لي اصل، عملوا النحاة وحطوا ان الاصل في الباء معناها كذا، الاصل ده جابوه من اللغة، انما في لغة القرآن موضوع تاني. كل ده عشان يقفل ايه القصة دي وبنلف وبندور فيها؟ عشان يقفل قصة التأويل. لا مجاز في القرآن، لا مجاز في القرآن. ها، منع جواز المجاز في القرآن. محمد الأمين الشقيقي، ها ها مالها؟ لا مش مجاز، لأنه الرقبة قد تطلق في يطلق في اللغة هكذا، أن يطلق الاسم ويراد شيئا منه، أو العكس، يعني يطلق العام ويريد الخاص. زي إيه؟ زي هقول لك مثال. يعني اطلق الجزء واراد الكل. حلو، اطلق الجزء واراد الكل، والاثنين مرعين، عتق ورقبه، مش معناها الرقبه بس، معناها الانسان، زي ما بالظبط في الصلاه. ها، ومن الليل فسبح، ها، ومن الليل فتهجد به نافله لك، والثانيه ايه؟ وسبحه ليلا طويلا. هو سبحه يعني انا اقعد بالليل اقول سبحان الله سبحان الله. المقصود ليس التسبيح، وانما المقصود به الصلاه. فاطلق الجزء واراد الكل، جزء منها. يبقى قد يطلق كلمه وده في اللغه، ولا يقال بذلك مجازا. ده كلام ابن تيميه، انا بتكلم اهو. العلماء التانيين طالما هو بيعمل ده كله عشان يقفل دي، انت ممكن تقول ان هناك مجاز تنزلا، ان في مجاز والمعنى المراد كذا وكذا وكذا وكذا، لكن في نفس الوقت بتثبت القواعد الشرعيه. فهمني؟ يعني فاهم خلاص، هتقول ما فيش تاويل في القرآن، بس هو فاهم ابن تيمية ان هتعمل ايه عشان اول ما هتقول في مجاز هيقول لك بس تعالى لي بقى، يبقى الآية دي معناها كذا وانت اللي قلت ان في مجاز، فهو بيقفلها لك من الاول، يقول لك مفيش، واعلى ما في خيالك اركبه بقى، هو مفيش. وليه؟ مش بيجيبها كده طبعا، يعني انما مفيش عشان اقفل من البداية. اذا كانت القاعدة النحوية دي هتعمل لي مشاكل، هقول لكم وصل الامر لايه. وصل الامر ان النحاة خطأوا قراءات متواترة. ايه رأيك؟ قال لك لحن حمزة فقال بكذا. الكلام ده كارثة. ليه كارثة؟ ان هو النحوي حط قاعدة فمشيت طول الوقت، جات له حتة مش ماشية ولها قراءة متواترة يعني قرآن، فمش ماشية معاه، فقال لك يبقى لحن دي يبقى كده معناها ان القراءة المتواترة فيها اخطاء. فعشان كده العلماء، هناك كتاب مهم جدا النهاردة بقى سيب لكم الحاجات والمراجعة، قلت لكم حاجة كذا حاجة. أهم كتاب كتب في لغة القرآن، ومن العجيب أنه حديث، كتاب دراسات حول أسلوب القرآن الكريم، وعلى فكرة على الشاملة، يعني الناس اللي بتحبش، لأن الكتاب 11 مجلد، فاللي هيروح يشتري كتاب 11 مجلد النهاردة هتلاقيه برقم فلكي، على الشاملة انزله من على النت، هتلاقي اسمه ايه؟ دراسات حول أسلوب القرآن الكريم، الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة. الراجل عمل الكتاب في 30 سنة، 30 سنة، محمد عبد الخالق عظيمة. اقرأ مقدمة عظيمة بالضاد، اقرأ مقدمة الشيخ محمود شاكر، ومقدمة هو مقدمة الشيخ عبد الخالق عظيمة لكتاب، بس اقرأ المقدمة، وهو هيتكلم في المعنى ده. بيقول انا استفزني ان الاقي واحد من النحاة بيقول لحن حمزة. لحن حمزة ايه ده؟ ايه ده؟ القرآن هو الذي يهيمن على النحوي، وليس النحوي هو الذي يهيمن على القرآن. فهو كده، فهي نفس الفكرة. فالنحوي قال لك من تأتي بخمسة معاني، اما المعنى الاصلي فيها فكذا، اما المعنى المجازي فكذا كذا كذا. قال لك لا يا عم الحاج، من تأتي بهذه المعاني كلها وهي كلها حقائق، ما تحطليش قاعدة وبعد القاعدة تقول لي يبقى انت غلط. القاعدة دي حادثة، عارف زي ايه؟ بس من الترقيم، زي ما تقرأ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، تقول يا نهار ابيض واحد يقتل واحد ويبقى مكروه؟ ما الايات بتتكلم في محرمات وفيها قتل، وبعد ما خلص الكلام قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، تقول لي مكروه يعني كل ده؟ يعني عقوق الوالدين مكروه؟ ما هو الآية اهي مكروه. هو انت فهمت مكروه ازاي؟ مكروه زي ما الفقهاء بيقولوا، والفقهاء قالوا ان شاء الله بقى قبل القرآن ولا بعد القرآن؟ بعد القرآن، وبقى كلامهم هو اللي يمشي على القرآن، فاهم؟ ان انت تطلع مثلا، ان انت تطلع مصطلح وبعد كده تفهم بيه، زي ما احنا في اللغة الدارجة لما قلت لك دلوقتي وثبوت الذين جابوا، تقول لي جابوها جابوها مين يا عم؟ دي نزل بلغة القرآن مش بلغة النحاة ولا بلغة كذا. خلاصة الأمر، منع جواز المجاز ده مذهب شيخ الإسلام تيمية، واللي عايز يقرأ بتوسع في المسألة يراجع رسالة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في ذلك. الشيخ هنا بيرقى حقق، عشان نقف على نقطة بس، بيحقق المعنى فبيقول والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. فسؤال النعجة، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة. إيه إلى دي؟ هو هقول لكم هو بيقولوا إيه، إلى للانتهاء، صح؟ سافرت من دمياط إلى بورسعيد، من يبقى للابتداء، وبورسعيد تبقى إلى تبقى للانتهاء. فلما يقول بسؤال نعجتك إلى نعاجة، طب ما إلى كده مش معناها السياق مش واحد بيتحرك من وإلى، طب إلى دي تبقى بمعنى إيه؟ قال لك مع سؤال نعجتك مع نعاجة. فيقول إيه؟ فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجة، فعايز يدينا معنى تاني. قال إلى ليه وما قالش مع؟ لأن مع بأي شكل من الأشكال، لا ده خدها وسحبها وفي حركة إيه؟ سؤال نعجتك، هاخد النعجة ففيها ابتداء وانتهاء اهو، لغاية ما توصل الى النعاج بتوعه يحطها في وسطهم. فقال له ده ظلم انه ياخد النعجة بتاعتك، غير لما يقول نعجتك مع نعاجه، ما ممكن تكون كانت قريبة منهم يعني في وسطهم اصلا، فلما حطهم مع بعض ما عملش مشكلة، يعني هي طول عمرها معاهم. انما لما الى يعني كانت منفصلة عنهم، وراح شدها وراح حطها في وسطهم. بص بقى لفظ القرآن قد ايه دقيق، لو قال معك كنا خدناش المعنى ده، لما قال إلى يبقى في ظلم. راجل خدها من بيته من قدام كذا وشدها لغاية ما حطها في وسط، يعني بقى مع صق الإصرار والترصد. فإلى نعاجه. وكذلك قوله تعالى وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يفتنونك، يزيغونك ويصدونك، يبقى معنى وإن كادوا ليفتنونك أي ليصدونك عن الذي أوحينا إليك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله أي يروى بها. لو قال يروى بها تمشي؟ يروى بها تمشي؟ ابن تيمية بيعمل ايه بقى؟ ما بيروحش ناحية الفعل، ما بيروحش ناحية الحرف، بيروح على الفعل اللي قبليه ويقول الاسم ده ضمن معنى تاني، بيخليها في الفعل ما بيخليهاش في الحرف. شو خد بالك؟ ارجع كده اكتب لي الامثلة كلها عشان تبقى خلاصة القاعدة. المثال الاول، المثالين اللي ذكروا مش او ثلاثة، ان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك. قال لك يفتنونك عن، يبقى يصدونك عن، يبقى معنى يفتنونك هنا مش من معاني الفتنة الصد، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنة اكبر من القتل. يبقى ثم الصد فتنة ولا لا؟ كويسا. يبقى اذا يبقى من معاني الفتنة الصد، فقال لك احنا مش هنغير حاجة ولا هنقول عن بمعنى الى ولا بمعنى في ولا اي حاجة من دي. اما هتعمل ايه؟ وان كادوا ليفتنونك، يفتنونك بمعنى يصدونك وتمشي ولا لا، وان كانوا ليصدونك عن كذا. في الثانية ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. نصرناه من، نصر من، نصرناه من، نجيناه من، فيبقى معناها ايه؟ بدل ما نقول نصرناه على زي ما انت هتعمل كده، هو ما قالكش ما بلاش على، وما هعمل ايه؟ نصر، اليس من النصر النجاة؟ مش من جملتها؟ فبدل ما هفسر على واقول من بمعنى على، هعمل حاجه ثانيه اقول نصر بمعنى نجى، ويبقى انا مخلصت من الموضوع ونجيناه من. الثالثه يشرب بها عباد الله، بدل ما اقول ان يشرب منها واقول ان بها بمعنى عن، قال لك لا يشرب بمعنى يروى. تنفع؟ يروى بها، يروى بها عباد الله، وكده ما عنديش مشاكل. يبقى عمل ايه؟ يبقى في الاخر خالص خلاها في الفعل، وقال لك الكلمه دي الفعل ده يتضمن المعاني دي كلها. ادي كلمه التضمين، كلمه التضمين ضمن الفعل، الفعل ده بيعني ده وده وده، هناخد معنى منهم ونفسر باللفظ ونمشي الجمله عليها وتبقى ماشيه، وهكذا في سائر الامر عشان يخرج من قصه من بمعنى الى وفي بمعنى، عشان ما تعملش الوقعه دي. طيب يبقى معناه ان تضمين الفعل عند شيخ الاسلام اولى من التجوز بمعنى الحرف. سأل سائل بعذاب واقع، معناها ايه؟ بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب. صف انت بتقول كده على قاعدة ابن تيمية، يعمل فيها ايه بقى؟ هيروح جايب فعل محذوف، هيقول لك الباء دي متعلقة بفعل محذوف، هيروح عاملها ازاي؟ سأل سائل يهتم او يسأل بمهتما بعذاب واقع، عشان يخرج من قصة، من قصة ان به بمعنى على. افهمت هو بيعمل كده ليه؟ ما ليش شأن دلوقتي، انا مش بحقق ان ابن تيمية صح ولا غلط، بس فهمت هو بيعمل كده ليه؟ عشان يقفل الباب. فهو ماشي على قاعدة سد الذريعة، وعنده مصيبة اسمها تأويل، وعايز يقفلها بالضبة والمفتاح. يعمل ايه؟ يروح داخل الموضوع يقول لك حاجة ثانية، سأل سائل بعذاب واقع، يقول لك سأل سائل مهتما بعذاب واقع، عشان ما يحطش نفسه في الحتة دي ويقول لك تقدر تكذبني لغويا؟ لا، اللغة تحتمل، يبقى طالما محتملة يبقى احسن لي، بدل ما انت تدخلني وتحطني، حملت لي قاعدة ما انزل الله بها من سلطان، قلت لي النحويين بيقولوا كده، ورحت في ضوءها طلعت قاعدة تانية ورحت ضرب لي عقيدة. لا يا عم، القاعدة بتاعتك دي حادثة، والقاعدة دي انت اللي عملتها، القاعدة دي مش صح. انا ممكن اجيب لك حاجة ومن اللغة تخرجني من المشكلة، اعملها ولا لا؟ فهمتوا ابن تيمية عايز يعمل ايه؟ وهو ده اللي صار عليه، وهو بالفعل يقفل لك ابواب، لانك اوعى تقول لي لا خلاص انا هضمن الفعل وخلاص هضمن الفعل، اول كلمة هيقولها لك بس، مش انت بتقول بالتأويل؟ يبقى تعال لي في كله بقى، اشمعنى بقى جيت في أأمنتم من في السماء ورحت قايل لي في بمعنى على وبالتالي كذا، يبقى كله كده، يبقى يد الله معناها قدرة الله، وعين الله يعني رعاية الله، وضرب للدنيا. قول لي بقى، أأمنتم من في السماء هيعملها ازاي دي؟ من في السماء ان في بمعنى على ازاي؟ هنا في بمعنى على، عايزين فعل يبقى متعلق بفي. ها طب ما هو في خلاص، ما انت بتثبت نفس الكلمة، ما هو في على خلاص، ما احنا قلنا على. هيعمل حاجة من اتنين، ساعة اللقطة دي بقى هيقول ان انا قلت لك عليه في الاول، يوم ما تبقى كده اولا لانه عنده نص، فساعتها ما حدش يتكلم، انه هيقول لك قاعدة الاصل عندك مش صح، مين قال لك ان في الاصل فيها الاستغراق؟ هيجيب لك الايات دي كلها، يقول لك استخدام القرآن اللي في القرآن تعني مش يستثنى، تعني على، والدليل لأصلبنكم في جذوع النخل وكسائر بقى استخدامات فيه، فهذا معنى اصلي في يخرج منها بكده. الخلاصة انت بتحس في الاخر خلص هو قاعد بيحاول يظبط حاجة لانه عنده مشكلة لازم تتحل. طب والمشكلة لازم تتحل، طب احنا ليه بقى والسلف كذا عملوا كذا؟ لان النحويين حطولنا قاعدة وقعتنا في حيصة بايس، عملت لنا مشكلة فلازم احلها عشان ضربالي اصل عقدي، ومتى ما تعرضت النظرية العلمية مع العقيدة قدمت امر العقيدة، ما فيهاش كلام. فهمتني؟ خلاص مهتما بعذاب واقع. هنا هيتقال محذوف، ايه المشكلة؟ ما هو مش هيضيف، المعنى محتمل وما فيهاش مشكلة، لان انت ساعات القرآن مجمل ماشي، زي ما هو قال دلوقتي لسه بقول لك وازواجه امهاتهم وهو اب لهم، هو ما زودش، هو بيفسر المعنى فكده مش ما زودش. فلما يقول سأل سائل مهتما بعذاب واقع، ما هي داخله، ما هو سأل سائل بعذاب واقع، ما هو هيبقى مهتم طبعا بذلك، هو سأل سؤال وخلاص، يبقى هو بيحاول يعمل ايه طول الوقت؟ يبقى دي مش اضافه في القران، ما جبتش كلمه زياده، الكلمه زياده مدلول عليها، يحتملها اللفظ، يحتملها السياق. طيب احنا بس عشان عايزين نقف على نقطه ونبتدي ننطلق منها، هي خلاص اخر حته ان شاء الله. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، والا فالريب، ادي الشيخ هيقول لك الفرق ما بين الريب والشك، وانا كنت عايز اقول والا فالريب فيه اضطراب وحركه، كما قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ما قالش دع ما يشك ما تشك فيه الى ما لا تشك فيه. وفي الحديث انه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه احد، يعني ظبي حاقف، يعني حاقف هو الذي انحنى وتثنى في نومه، حاقف معناه انه ايه يعني نايم كده وايه ومنثني، فقال لا يريبه احد، يعني لا يريبه، لا يريبه احد، مش معناها كده، معناها ما حدش يحركه. هو مر لقى النبي صلى الله عليه وسلم ظبي غزالة كده قاعدة ولا بتاع على جنبه نايمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ما حدش يحركها، سيبيها سيبوها نايمة، ايه؟ ما يزعجهاش. فكلمة الشاهد انه عايز يستدل على كلمة يريبك بانها فيها اضطراب وحركة، ما حدش يحركه، ما حدش يزعجه، يبقى الريبة فيها انزعاج واضطراب، فقال لا يريبه احد. فكما ان اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده، الريب ضمن الاضطراب والحركة ولفظ الشك، وان قيل انه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. الفرق ما بين الشك والريبة ايه بقى؟ الشك تردد، والريبة تردد مع اضطراب وانزعاج وحركة. يبقى انا لو فلان تقول ايه مرتاب، تلاقيه يعني قاعده رايحه جايه وعامله كده ومسويه كده, ده كده مرتاب ازيد. انما الشك ممكن ابقى قاعد ساكت كده شكيت انا في القصه بتاعه المجاز اللي انت بتتكلم فيها دي, بس مش قاعد بقى قاعد المجاز مش مجاز, مجاز مش مجاز, وعينك راحت وجات وعملت وسوت. فاهم الفرق؟ لو مرتاب يبقى يتحرك وينزعج, لو شاكك يبقى ايه, ممكن يبقى من بهدوء, ممكن الشك يبقى عامل كده. واصل؟ وكذلك اذا قيل ذلك الكتاب, هذا القرآن, غلط. فهذا تقريب, لان المشار اليه وان كان واحدا فالاشارة بجهة الحضور غير الاشارة بجهة البعد والغيبة. ذلك الكتاب غير هذا القرآن, ذلك اشارة للبعيد ففيها العظمة ذلك, انما هذا اشارة للقريب. فلما عايز يتكلم على علو الشأن والمقام قال ذلك, لما يحب يتكلم على يسره يقول لك هذا قريب سهل. بس امتى نقول هذا وامتى نقول ذلك؟ ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن. شفت انا قلت لك القرآن غير الايه, غير الكتاب. القرآن مقروء يقرأ, انما الكتاب معناه مضموم بعضه الى بعض. فهذه الفروق موجودة في القرآن. فاذا قال احدهم ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع, ايه تبسل دي؟ اي تحبس. وقال الاخر ترتهن ونحو ذلك, ده اختلاف تضاد. ترتهن ينفع دخل في الكلمة, تحبس تنفع, تنفع. ليس لم يكن من اختلاف التضاد, وان كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون. كل ده عشان يقول لك ده اسمه تقريب للمعنى. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا, فان مجموع عبارتهم ادل على المقصود من عبارة او عبارتين, ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الاحكام. يبقى لازم لسه في حته اخيره هاي هيقولها, يبقى اخر الكلام هنا, يبقى اختلاف السلف في كلمتين كل اللي احنا قاعدين نقوله ده ملخصه. اختلاف السلف على نوعين, عندك اختلاف الاصل فيه اختلاف الصحابة قليل جدا, وده اختلاف تنوع, وده اختلاف بالضرب بالمثال, ده اختلاف بانه اللفظ المشترك بانه يذكر بعض انواعه او الالفاظ المتقاربة. وبعد كده الشيخ رحمه نصص لنا على الموضوع, قال لنا مفيش حاجة اسمها ترادف في القرآن لان ده يكاد يكون نادر ومفيش, انما في تقارب. فحط لنا قاعدة مهمة اللي اسمها قاعدة الفروق اللغوية, وكأنه بيقول لنا خدوا بالكم وركزوا جدا الكلمة دي غير الكلمة دي. وجاب لنا قاعدة التضمين برضو, وقال لنا الاحسن ان انت تضمن في الفعل وتبعد عن قصة ان انت تقول فيه بمعنى وتخش في التأويل والمعنى ده. قفل الكلام بقى البحث ده كله بقوله ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم, بل متواتر عند العامة أو الخاصة, كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصوبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. بصوا بقى الحاجات اللي لازم تبقى محسومة, الشرع أتى فيها بمقادير. وصل؟ ما ينفعش تقول الزكاة زي ما تحب كده, يعني اللي تجود بيه نفسك. طب انا مش جيدة خالص نفسي باي حاجة يبقى مش هتطلع حاجة, لازم نقول 2.5 لازم. الصلاة فتقول والله النهاردة انا منتعش كده فخليهم النهاردة 6 ركعات, النهاردة تعبان قوي خليهم ركعة واحدة, ما تنفعش لازم يبقوا كده بمقادير محددة. الرمي النهاردة تعبانين قوي وبتاع بلاش يا جماعة بتاع, لا النهاردة انا عايز اشوي الشيطان ده صراحة حشويه, فانا النهاردة حرميه بمئة جمرة, لا هم 7, ما تقعدش تشوي حد ولا تعمل حد كده, يعني لازم تبقى منصوص عليها. ثم ان اختلاف الصحابة في الجد والاخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. هو بيتكلم في حتة تانية انا هقف عليها علشان خاطر دي محتاجة, انتوا جايين فاصلين في اخر اليوم. هو بيتكلم دلوقتي في اختلافات الصحابة في الفقه عندنا بقى اختلف الصحابة في عدة امور, اختلافاتهم ضئيلة جدا برضو مش كتيرة قوي, بس في اختلافات. يعني ابن عباس كان لا يرى ربا الفضل مثلا, يعني ايه بيقول لك الربا في الديون بس, انما الذهب بالذهب والفضه بالفضه والملح بالملح والتمر بالتمر, ده مش موجود لانه لم يصله النص. فتيجي تقول لي اهو ابن عباس نفى ده, يقول لك لا ابن عباس لم يصله ذلك. فهو عامل رساله شيخ الاسلام في الحته دي, وممكن نحيل عليها المره الجايه نوسع اكتر في الكلام عشان نفهم الموضوع احسن, اسمها رفع الملام عن الائمه الاعلام, بيتكلم فيها عن اسباب الاختلاف. فالصحابه اختلفوا ليه في الفقه؟ الصحابه يا عم يختلفوا ليه؟ يعني النص نزل والنبي وسطهم والموضوع منتهي ففهموها, يختلفوا ليه وهم بلسان العربي مبين اللسان اللي نزل بيه؟ يعني ما هي فهم واحد, فبعد كده واحد يقول كذا والتاني يقول كذا ليه؟ هي دي بقى اللي هنبسط فيها الكلام المره الجايه, نبتدي من النقطه دي ان شاء الله المره القادمه باذن الله. نعم, رساله رفع الملام عن الائمه الاعلام المره الجايه الجمعه الجايه بكره خدوا دي بقى بكره عندكم بكره شغالين الجمعه بكره عندكم خلاص الجمعه الجايه ان شاء الله ربنا ييسر. خد الفرق دول بكره احنا عندنا ندوه كده اللي عايز يحضرها اتفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.